بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم. الإنسان يا إخوات يحكم بأحكام ثلاثة، كل الأحكام الصادرة عن الإنسان التي ينطق بها لسانه منحصرة في هذه الثلاثة: إما أن يكون حكمه بسبب ما اعتاد عليه، يقول المكيف المصنوع في اليابان الذي صنعه المعمل الفلاني يعطي تدفئة وتبريد بمستوى عالي، من أين له هذا؟ بسبب ما اعتاد عليه. عندما يحكم هذا الإنسان بأن الملابس القطنية التي يلبسها الإنسان تعطيه نعومة وراحة ولا يظهر معها أثر انفعالي تحسسي من البدن، من أين حكم بهذا الحكم؟ لأنه حكم بسبب عادة، بسبب تجربة، بسبب ما اعتاد عليه فأصدر حكمه. وهكذا أكثر الأحكام التي نسمعها الآن إنما هي بسبب المعتاد. عندما يتحدث عن قنابل انشطارية، هذا بسبب المعتاد. عندما يتحدث عن أدوية جديدة، عندما يتحدث عن أنواع الآلات المتعددة، إذن هذا كله نصدره وهو ناتج عن تجربة اعتدنا بعد أن جربنا أو جرب غيرنا فأطلقنا هذه الأحكام. وأكثر أحكامنا حتى في سهرات النساء خاصة، السهرات التي لا يكون فيها العنصر الثقافي، يكون فيها العنصر الترفيهي، كل الأحكام الصادرة تكون أو أغلبها من هذا القبيل. المحشي إذا منحط له سماء بيطلع أطيب، والسلطة إذا كان منحط لنا نرجل لليمون ونضيفه الجرجير، هذا كله من الأحكام المعتادة. وإذا فعلت كذا يحصل كذا، يصدر عن الإنسان بسبب غلبة المألوفات والمحسوسات عليه أنه بسبب كثرة التجربة، تجد أنه يطلق هذه الأحكام، بمعنى أن أكثر منطوقه من هذا القبيل. هناك أحكام أخرى هي الأحكام الوضعية. عندما نقول قيادة السيارة تمشي في الشارع الأوتوستراد من اليمين ذهاب واليسار إياب، لكن هذا يكون في بريطانيا أو في هونغ كونغ أو في باكستان أو بعض الدول يكون غير ذلك، بيكون من اليسار ذهاب ومن اليمين إياب. هذا وضع. عندما اصطلح على أنه إذا الأضواء الثلاثة المرورية بيشعل الأحمر يعني قف، بيشعل الأخضر يعني امشي، بيشعل البرتقالي يعني تمهل، إذن هذه كلها وضعية عندما تصدر القوانين. إلا الحكم الشرعي فله ميزة خاصة، أن الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى. فهناك ضمن الحكم الوضعي حكم يسود على كل الأحكام الوضعية، وهو من وضع رب العالمين، هو الحكم الشرعي. فهو حكم وضعي لكن من وضع رب العالمين. فعندما نقول الخمرة محرمة وعندما نقول الدخول إلى المسجد مستحب وسنة وعندما نقول الصلاة فريضة وعندما نقول إن ارتكاب الفواحش محظور وعندما نقول إن فرض الزكاة ينبغي القيام به لأنه بأمر الله سبحانه وتعالى وحق للمحروم، هذا كله وضع لكن ليس من وضع البشر، إنما هو من وضع رب البشر. إذن هذا النوع الثاني من الأحكام المتداولة، أي الحكم الوضعي، فإما أن يكون من وضع البشر وإما أن يكون من وضع رب البشر وهو سيد الأحكام. هذا النوع الثاني من الأحكام التي يطلقها الإنسان عادة. بقي نوع ثالث وهو ناتج التفكر. هذا عندما يقف الإنسان لحظة مع ذاته ويتأمل بشكل مجرد فينتج عقله حكما. هذا النوع الثالث الذي هو حكم العقلي. قال لي أستاذ بروفيسور ياباني بقي عندنا مدة طويلة ودرس علم التوحيد، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي نحن في اليابان أكثر ما نتكلم في الحكم التجريبي العادي، الحكم الشرعي غير موجود عندنا ولا نهتم بالحكم العقلي. فالذي يغلب علينا أننا نتحدث شركة ميتسوبيشي صنعت كذا والآلة هذه إنتاج جيد وتفعل كذا وشركة فوجي قامت بكذا وإلى آخر ما هنالك، فنحن نتحدث كثيرا في الحكم التجريبي العادي وليس عندنا الحكم الشرعي ولا نهتم للحكم العقلي. قال أما الإسلام، هذه نتيجة بعد سنة من الدراسة، قال لي أنا وصلت إلى هذا، الإسلام يعطينا الأحكام الثلاثة، فهو يشجعنا على أن نجرب، يشجعنا على أن نتحدث في الحكم التجريبي العادي لأنه يدفعنا إلى البحث، ثم هو بعد ذلك يقدم لنا الحكم الشرعي الذي لا نعرفه. عندما يريد الإنسان أن يقوم سلوكه يجد في دين الإسلام قانونا ضابطا لسلوكه، فهذا موجود في الإسلام وليس عندنا في اليابان. ثم إن الإسلام اعتنى عناية شديدة بحكم العقل، ولو قرأنا القرآن نجد توجيها متكررا لقوم يعقلون أفلا تعقلون، لقوم يتفكرون، نجد أن دين الإسلام يحث الإنسان على التفكر. لاحظوا هذا كلام شخص يحسن الظن بالمجتمعات الإسلامية وينظر إليها على أنها مجتمعات تطبق حقائق الدين الإسلامي، لكن لو أننا وبعيدا عن مسامعه جلسنا نتهامس فيما بيننا دون أن يسمع إخوتنا في اليابان ودون أن يسمع الذي ليس في بلادنا، عندما نجلس بمصداقية لنتحدث عن أحوالنا نجد أننا قد طرأ علينا ما طرأ عليهم. تعالوا اعملوا إحصاء في مجالسنا، أي مجلس تعال وانظر إلى مجلس التجار، مجلس الصناع، مجلس الحرفيين، مجلس المعلمين، المقاصف اللي بيعملوها شان الترفيه، عندما يخرج إلى الترفيه ينسى إلا ما يسعد نفسه. إذا أكثر مجالسنا عندما نجلس نتحدث في مجرباتنا ولا نتحدث في الغالب إلا فيها، لا نتحدث في الحكم الشرعي، وهذا أندر من النادر، بجوز نشوفه في درس، بجوز نشوفه في كلية الشريعة، بجوز نشوفه في بعض الأماكن الخاصة جدا، بمعنى أن حديثنا في الحكم الشرعي نادر، وأما حديثنا في الحكم العقلي فهو أندر. لذلك هنا عندما قال فانظر إلى نفسك ثم انتقل، لماذا وقفت أمام قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ لماذا يا رب حتى نعقل لابد أن نتحرك أن نسير؟ قال لأن الإنسان عندما يبقى في مكانه يغلب عليه معتاده الذي اعتاد عليه، من البيت للجامع لمحله لشغله إلى آخره، ما في فرصة عنده حتى يتأمل حتى يتفكر، فرصة التفكر عنده قليلة، لكن عندما يخرج من محل الاعتياد من مكان المألوفات تجد أنه يجد فسحة أو فرصة من أجل أن يتفكر. لذلك هو سر قوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لأن انتقال الإنسان عن مكانه المعتاد والمألوف يعطيه فرصة للتأمل. من منا يا إخواني، تعالوا حتى نكون صريحين مع أنفسنا، من منا يجلس ليتفكر في عوالم الأرض أو عوالم السماء؟ هذا ليس من اهتماماتنا، من اهتماماتنا ما هو داخل المنزل وداخل المصنع وداخل المتجر وداخل المختبر، لكن لا نخرج النظر لنتأمل في العوالم المحيطة بنا ليكون لنا فرصة من التفكر. هذا ليس من اهتماماتنا. فنحن ترى أن الحديث الغالب علينا هو معاملاتنا والبيئة التي نتحرك فيها، أما هذه الانطلاقة عندما يقول فانظر إلى نفسك ثم انتقلي، إذن هنا عملية انتقال، انظر إلى نفسك، انظر إلى ما هو قريب منك، لأن هذا القريب منك هو أهم شيء عندك، انظر إليه، تأمل أن الله سبحانه وتعالى أعطاك فيه أمور خاصة بديعة عظيمة، لكن انتقل بعد ذلك. هذا الانتقال هو الذي يعطي الإنسان فرصة للتأمل وللتفكر، فإذا لم يحصل هذا الانتقال فإنه لن يتنبه. قالوا في الشعر تنقل فلذات الهوى في التنقل، وقال في الحكم العطائية لون لك الطاعات. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بطاعة واحدة، إنما نقلنا من طاعة إلى طاعة، فأنت في المسجد في طاعة، ربما في الصلاة، ربما في العلم، ربما في التلاوة، وأنت خارج المسجد عندما تذهب إلى عملك وتبتغي بذلك وجه الله فأنت في عبادة، وعندما تزور أخا لك في الله فأنت في عبادة، وعندما تعمل شيئا في خدمة للإنسانية للمسلمين فأنت في عبادة، وعندما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تعلم جاهلا أو تتعلم فأنت في عبادة، وعندما تنفق مالك فيما ينفع فأنت في عبادة، وعندما تكون مع زوجتك وفي بضع أحدكم صدقة. إذن هي أنواع وألوان مختلفة متباينة جدا، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات مالية، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات نفسية نفسانية، عبادة نفسانية، فأنت في شهوة نفسك وفي عبادة. إذن لماذا هذا التلوين؟ حتى تعيش التنقل، لأن هذا التنقل نافع لهذا الإنسان الذي هو جملة كبيرة متنوعة فيها من العجائب. إذن عندما قال فانظر إلى نفسك ثم انتقلي، فهذا الانتقال هو انتقال من الأصغر إلى الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن أنت تنتقل من الأصغر إلى الأكبر، وبهذا الانتقال تعيش فرصة للتأمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى أن تصل إلى قوله تعالى فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إلى آخر الآيات. إذن لماذا عندما تقرأ هذه الآيات وتجد الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لماذا يخاطبك؟ أنت مشغول بمتجرك بمصنعك بمقبرك، وهو يحدثك عن رؤيا لعوالم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ إذن القرآن الكريم ينقلك عن البيئة المعتادة الصغيرة التي تتحرك فيها إلى التأمل في الكون المحيط. هذا التأمل كأنه يهيئ الإنسان إلى شيء أكبر، بمعنى أول شيء أنت واقف مع نفسك، ثم بعد ذلك أخرجك التأمل في العوالم المحيطة، فخرجت عن نفسك، عن الأنا، عن الفردية، عن الانحباس في هذا القيد الكبير النفس. فلما خرجت من النفس تنقلت من النفس إلى العوالم، إذن هناك مرحلة ثالثة ستأتي، صرت مهيئا مستعدا لها، وهي أنك تنتقل من الأكوان إلى رب الأكوان. هذه النقلة الثالثة، لأن هذا النظر سينقلك بعد ذلك لتقول سبحان الله، لتقول تبارك الله. فإذا وصلت إلى تبارك الله، وإذا وصلت إلى سبحان الله، إذن انتقلت النقلة الثالثة. فأول نظر إلى النفس، هذا القيد الذي نحبه الأنا، ثم ننتقل من هذه النفس إلى العوالم المحيطة، فنرى عجيب صنعة الله سبحانه، ونرى أن هذا الكون منضبط بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في هذا الكون يسير بأمر الله سبحانه، لأننا نرى إتقانا عجيبا وصنعة مذهلة، فنقول بعدها سبحان الله وتبارك الله. إذن يحصل الانتقال الثالث الذي هو انتقال إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد سبق حديث مختصر مقتضب في السماء، في الشمس، في السراج المنير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأخذناها كنموذج حتى نتدرب على التأمل والتفكر، فوقفنا شيئا من الوقفات العاجلة مع العالم السماوي ومع هذا السراج المنير القريب لنا الذي هو مركز مجموعتنا الشمسية. ثم عندما لوح لنا بهذا الكوكب القريب جدا، أو القمر الذي هو أصغر من الكوكب الذي هو قريب جدا منا، إذن لابد أنه أوقفنا عند أمر قريب ومفيد، وينبغي من خلال النظر فيه أن نقول، أو سينتج النظر فيه مقولة نقولها تبارك الله وسبحان الله. لاحظ عندما يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن والقمر إذا اتسق، وهذا في سورة الانشقاق، أي إذا صار بدرا، اتسق أي امتلأ نوره واستدار. هذا المشهد الذي نراه كل شهر، هلال كالعرجون، ثم هذا الهلال يأتيه النور من الشمس كما تعرفون شيئا فشيئا ويتسع نوره، تكون الأرض حاجبة لهذا القمر فيكون في المحاق لا يظهر منه شيء، ثم الأرض تنزاح قليلا وإذا هذا القمر يظهر شيء من انعكاس الشمس عليه على شكل هلال، ثم يبدأ نوره يوما بعد يوم يمتلئ 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 حتى يظهر بدرا والقمر إذا اتسق. هذه الآية إذا تأملت ووقفت، إذن هناك منير ومستنير وحاجب. انظر في عبارة والقمر إذا اتسق، ستقف أمام مفردات ثلاثة: منير ومستنير وحاجب. إذن ألا تعتبر من هذا؟ ألا تستفيد من هذا؟ ألا تأخذ منه شيئا؟ قلبك هذا لماذا لا يكون قمرا متسقا؟ لماذا لا يكون قلبك القمر الذي اتسق والشمس موجودة التي تنير والتي ينعكس منها على قلبك النور، وهي شمس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله سبحانه وصف هذه الشمس بأنها سراج وهاج، ووصف رسول الله بأنه سراج: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن هذا المنير، هناك الشمس سماها سراج وهاج، وهنا بيّن لك أن حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم سراج منير. من هو المستنير؟ من الذي سيكون المستنير؟ القمر، القمر الذي يستنير بالسراج قلبك. فلاحظ أن الهداية تدخل إلى قلبك إذا أشرق شيء من نور هذا السراج المنير عليك، يكون قلبك كالهلال. ثم بعد ذلك يعظم نور استمدادك من الشمس المحمدية، وشيء فشيء شيئا فشيئا يكون قلبك القمر الذي اتسق، يعني يمتلئ قلبك بالاستمداد من نور شمس رسول الله. هذا اعتبار، هذه إشارة. عندما يقول لك شاهد هذا تستفيد وتقول: الله الذي وصف الشمس بأنها السراج الوهاج، ووصف حبيبه بأنه سراج منير، هناك يوجد منير ومستنير وحاجب، وهنا يوجد منير وهو سيدنا رسول الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومستنير وهو قلبك، لأن الله سبحانه جعل وظيفة الرسل، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة سيدهم سيدنا محمد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا ما يحصل، دخول النور، ويكون تدرج النور شيئا فشيئا حتى يكمل استمداد قلبك. إذن عرفنا المنير والمستنير والحاجب، هناك من الذي حجب ضياء الشمس عن القمر؟ الأرض. ولاحظ الأرض، المولى سبحانه كم حدثنا عن أولئك الذين غفلوا عن النور، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذا وجدت قلبك لا يستنير بالسراج المنير، إذن يوجد حاجز وحاجب أرضي مادي من الأرض. لو أنك توجهت إلى الشمس بدون هذا الحاجب، بمعنى صرفت عن قلبك التعلق بالمادة، الأرض نموذج المادة، فلا يحجب المستنير عن المنير إلا المادة. فأخرج من قلبك المادة لتكون في يدك، يدك لا مانع أن تمسك المادة، لكن قلبك إذا وجدت المادة فيه حجبت نور السراج المنير عن هذا القلب المستنير. إذن لاحظ الآية: والقمر إذا اتسق. إذا وقفت مجرد أنك تقول يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بالقمر إذا صار بدر، إذن أنت لم تتفكر، أنت لم تخرج خارج إطار نفسك لترى اعتبارات كثيرة وفوائد يمكن أن تأخذها عندما تقرأ قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. وسخر لكم، هنا وسخر لكم أمر عجيب ومتكرر جدا، قوله وسخر لكم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. طيب القمر مسخر لنا كيف يعني؟ يعني وإذا كان في غيم أب يحجب القمر؟ هذا يعني فقط إذا كنا في العتمة بضوينا القمر هكذا. وسخر لكم كل القصة بشان إذا طلعنا في الليلة الصيفية في الروض نستضيء بضياء القمر الفضي ونتغزل بضياء القمر، هذا هو. طيب وإذا كان الواحد جالس جوات البيت ما طالع على البستان، وإذا كان الدنيا شتاء، وإذا كان في غيم، شلون سخر لكم؟ مش قد بتعطل هذا القمر؟ قال لا 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 لا، إيش هذا؟ كم هو تفكير محدود. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، لكم أيها البشر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. إذن هناك عملية غير متوقفة، دائبين دائبين، يعني لا يمكن توقف وظيفتها. فلو أن القمر ضوءه هو المطلوب فقط، الشمس ضوءها والقمر ضوءه، لكان إذا دخل الإنسان داخل بيته لا يستفيد وتتعطل وظيفة القمر، وإذا جاءت غيمة وسحاب تتوقف أيضا وظيفة القمر. لا يا حبيبي، هذا القمر عم يعمل مثل ما بتعمل السيدة المنزل، أو إذا أنت تدخل على المطبخ وتشتغل جوز أنت تشتغل كمان في المطبخ، مثل ما بتحط الطواي وبتقلب بالمعلقة. إذا حطيت الطواي على النار وبلشت بالمعلقة تقلب في الطعام حتى يستوي، هذا يفعله القمر بك أيها الإنسان. فبعد القمر عنك وقربه له أثر كبير مدروس، هذا مشهود في الأشياء المحيطة بنا في ظاهرة معروفة جدا هي المد والجزر. المد والجزر يعني ارتفاع وانخفاض، ارتفاع وانخفاض، ارتفاع وانخفاض، فهذا مثل تقليب البحر لأنه يرتفع. وهذا الإنسان نسبة السوائل فيه معادلة لنسبة السوائل على الأرض. انتبه، هذا ينبغي الإنسان أن يعلمه. 20% من سطح الأرض صلب و 80% سائل، وأنت أيها الإنسان 80% سائل 20% صلب، إذن أنت تساوي الأرض، وأثر القمر عليك يساوي أثر القمر على الأرض. وأثر القمر هو بأمر الله، ما في شيء من عند القمر، هذه أسباب الله يخلق التأثير عندها لا بها أبدا. لا يمكن أبدا أبدا أن يكون شيء من الأشياء يؤثر بذاته أو بقوة مودعة فيه، إنما الله سبحانه يخلق التأثير عنده لا به. وجسم الإنسان متركب من نفس التركيبة التي تركبت منها الأرض، والله قال وهو يربطنا بالأرض من حيث التكوين، قال: منها خلقناكم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا أخواننا، هذا المد والجزر يحصل في كل خلايا الإنسان وسوائله، بمعنى أن هذا القمر بابتعاده واقترابه يحصل مد وجزر في سوائل الجسم داخل الإنسان. هذا ينتج أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فقط أنا أضرب لكم نموذج واحد فقط من هذا، ملحوظ في الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري. هذه الأيام البيض أشد ما يكون المد والجزر فيها، يكون المد والجزر قويا جدا في هذه الأيام، في الأيام البيض، بمعنى أن سوائل الجسم يحصل فيها اضطراب شديد ارتفاعا ونزولا، ارتفاعا ونزولا، كأنه يحصل اهتزاز في هذه الجملة الإنسانية البدنية. لوحظ من خلال إحصاءات أن أكثر أوقات الشهر يكون فيها الإنسان انفعالي وفي حالة اضطراب هذه الأيام الثلاثة، هذه الأيام الثلاثة يكون فيها بدن الإنسان في حالة اضطراب، فينعكس هذا على مزاجه فيكون انفعاليا. يأتي التشريع، تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي سنة رسول الله تنصح الإنسان بالصيام في الأيام البيض. الصيام ماذا يفعل؟ الصيام ينقص سوائل الجسم، وإذا في هذا الوقت الذي هو الأيام البيض إذا واظب الإنسان على صيام هذه الأيام تنخفض نسبة السوائل داخل هذه الأيام، فتكون هذه العملية المد والجزر بمر على الإنسان دون أن يحدث فيه انفعال. وقد حصلت عدة دراسات نفسانية حصلت من مصادر متعددة عليها تثبت أن نسبة الجرائم والاضطرابات التي تحصل سلوكيا بين البشر تكون مرتفعة جدا في هذا الوقت. فعندما يكون الإنسان في هذه الأيام صائما يأتي المد والجزر العنيف جدا فيمر عليه، وإذا هذا الإنسان يكون أقل انفعالا، لا يكون مضطربا كما هو حال الذين تكون سوائل أبدانهم عظيمة. هذا نموذج لو أننا سنتحدث ما الذي يحصل في بدن الإنسان، يعني هذا في الوقت اللي بتغلي الطبخة فيه، هذه الأيام الثلاثة البيض الطبخة عم تغلي، لكن بقية الأيام ما الذي يكون؟ عمليات تجري بهدوء تنعكس آثارها. لا توجد دراسات كافية عن هذا، لكن هو مشهود على مستوى سوائل الكرة الأرضية، وقد يصل المد والجزر إلى مستويات عالية. إذن عندما يقول وسخر لكم، إذن لابد أن تكون هناك عملية كبرى تحصل في كل البشر، وهذه السوائل عم تطلع بتنزل ما هي ببلاش، في وراء أشياء كبيرة وعظيمة. ولو أن الطب تقدم ودرس هذه الأمور بدقة لوجد أشياء عجيبة على مستوى سوائل الخلية وعلى مستوى سوائل البدن، لوجد أشياء مذهلة. بمعنى باختصار بمثال تقريبي، شلون لما بتجي أنت على الطواي وبتحركها، فالله سبحانه وتعالى عم يحرك هذه الجملة الإنسانية فلا يكون فيها ركودة. هذا هو سخر لكم. إذن ما المنافع؟ يعني ماذا، السؤال، ماذا لو أن القمر غير موجود؟ الله سبحانه أظهر حكمة بوجود هذا القمر، لأنه باقترابه وابتعاده يحدث بخلقه وأمره سبحانه وتعالى شيء مفيد للإنسان. لكم وسخر لكم، لا تقول فقط مشان نحسب مشان الزمان، لا، هذا الحساب هو من جملة الأسباب أن هناك سنة قمرية وسنة شمسية، هذا يستفيد الإنسان منه، لكن هنا على مستوى مزاج الإنسان ونفس الإنسان وبدل الإنسان. وسخر لكم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مو كل الناس، وكثير من الناس، فكن مع الساجدين. لهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن الشمس والقمر يسجدان لله سبحانه، فكن في منظومة الكون. لاحظ عندما ترتقي عن الأنا، عن الفردية، عن خصوصيتك إلى العوالم تجد أنك واحد من هذه العوالم، وكثير من الناس يسجدون، فكن ممن يسجد لله سبحانه وتعالى، كن مع هذه المنظومة الكبيرة المنفعلة لأمر الله سبحانه، المطيعة الساجدة. ثم نجد يقول الله سبحانه: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، يقسم بالقمر، ولا يقسم الله سبحانه إلا بأمر عجيب وبأمر فيه ما فيه من حكمه. وقال سبحانه: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني من خلال حركة الشمس وحركة القمر يظهر أنواع من الحساب، وهو معلوم السنة القمرية والشمسية. وقال: الشمس والقمر بحسبان، يعني ماشيين على الحساب، فأنت تأخذ منه حسابا وهو يمشي وفق نظام رباني. هذا كله يجعلك تقول لا إله إلا الله، أنت الله الذي لا إله إلا هو، المسير للكون، سيد الكون أنت. وقال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهنا قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني كأنه اثنين عم بركضوا، واحد عم بلحق الثاني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، إذن هناك شخص يجري وشخص وراه لكن ما عم بلحقه. الآن بالدراسات الفضائية يا أخواننا، القمر يسير بسرعة 18 كيلومتر في الثانية، الشمس تسير بسرعة 12 كيلومتر في الثانية، بمعنى القمر يسير في الفضاء بسرعة تتجاوز سرعة الشمس 6 كيلومتر بالثانية. الشمس أبطأ في سرعتها الفضائية من سرعة القمر بهذا المقدار. الشمس تسير بسرعة 12 كيلومتر في الثانية، القمر يسير بسرعة 18 كيلومتر في الثانية. وهذا عجيب عندما يقول الله سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. طيب بيقول الإنسان: طيب إذا كان الشمس تجري أبطأ من القمر والقمر يسير بسرعة أكبر، أصبح لازم يخرج بعيد ويفلت منه. قال: لا لا لا، قال: سير القمر أسرع لكنه سير متعرج، سير متعرج بالتفاف. فالقمر يسير بشكل متعرج، وأما الشمس فلا تسير هذا السير المتعرج. إذن ما الذي يعني هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل للقمر منازل وجعل للشمس، وكل يجري لأجل مسمى، سيأتي وقت كما قال سبحانه وتعالى: وجمع الشمس والقمر، يأتي وقت بيجتمعوا اثنينات وتنتهي القضية. فالتعرج والالتفاف هذا به يحافظ على معادلة ثابتة، مع أن الكون كله يتوسع. سبحان الله، تبارك الله، من الذي نظم هذا النظام؟ فلا يمكن أن يحصل فيه أي اختلال. سنبقى نتحدث في دائرتنا الخاصة دون أن نتفكر كم سيكون الإنسان ضيقا إذا كان حكمه منحصرا في حكم عادته وتجريباته فقط، دون أن يخرج خارج هذا الإطار النفساني الضيق. إذن سيأتي وقت تجتمع فيه الشمس والقمر. هذه الشمس التي يقول الله فيها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يأتي يوم القيامة وقت يقول الله في وصفه: فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، وهو يوم القيامة. ومن الأشياء التي بسببها اهتدى بعض العلماء ما رصدته الأقمار التي صورت القمر. فلوحظ أن هذا القمر على مستوى كرته يوجد خط منصف يدور حول هذا القمر، وهناك صخور حول هذه الحفرة التي تمثل انشقاق تام حول كرة القمر. وصورة الأقمار الصناعية اليوم الإخوة ما أتوا بالجهاز العرض، صورة الأقمار الصناعية تظهر أن هذا الانشقاق واضح ولا يغيب في كرة القمر كلها. حول كرة القمر يوجد انشقاق، حفرة تدور حول كرة القمر. وهذا لما رأى أحد الباحثين وفوجئ بعد ذلك أنه مقرر ذكره في القرآن دخل في الإسلام، وهو قوله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالصور الفضائية أكدت أن القمر حصل له انشقاق، وهذا الانشقاق ثابت بنص القرآن وثابت بنص السنة، ورآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا ما حصل عندما انشق هذا القمر فلقتين، ورأوا الفلقتين، وكان الأصحاب يقفون إلى جانب جبل النور ورأوا الفلقتين. اللي راح على مكة بيعرف جبل النور المدبب القمة، رأوا كيف ذهبت فلقة باتجاه جانب الجبل وفلقة باتجاه الجانب الآخر. هذه حادثة، وأغرب من ذلك أنه عثر في شرق آسيا على وثيقة حجرية موقعة وموثقة تقول في سنة انشقاق القمر، السنة التي انشق فيها القمر في شرق آسيا، عثر على هذه الوثيقة الحجرية التي تثبت ذلك. لكن أكبر من كل هذا أن الله سبحانه هو الذي أنزل على قلب حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر. يا أخواننا، العجائب كبيرة جدا، لكن عندما يجلس الإنسان نصف ساعة يتأمل يتفكر، يخرج خارج الإطار المعتاد، خارج الإطار النفساني، فيصل في النتيجة بعد هذا النظر من نفسه إلى العوالم المحيطة، يقول بعد ذلك: أنت ربي، أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت السيد الذي له الملك له السلطان. هذه لحظات يا أخواننا تظنون أن ختمة من القرآن فضلها أكبر؟ لا والله يا أخواننا، إياكم يا أخواننا أن تظنوا أن القراءة في كتاب الكون وهو كتاب الله أقل ساعة تفكر تزيد على عبادة 70 سنة. ساعة التفكر تخرجك وأنت مذعن لله، وأنت مستسلم، وأنت تستشعر عبوديتك. لا ينبغي أن نقف فقط عند الأعمال، نقوم بالأعمال هذا حسن، قيامنا بالأعمال حسن، لكن عبادة التفكر عبادة عظيمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه النتيجة إذا وصلت إليها وأنت تتأمل، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي في العالم العلوي ثم السفلي، هذه نتيجة عظيمة، تشعر أنك قد تعمر قلبك بالإيمان، تشعر أنك صرت قريبا من مولاك، تشعر أنك صرت بعيدا عن وصف البهائم، البهائم التي وصفها تأكل وتشرب وتتمتع، لكن أنت صار لك رتبة منزلة عالية، لأنك تتفكر، لأنك صاحب العقل، لأنك الذي تصل بعد تفكرك إلى هذه النتيجة لتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا وصلت إلى هذه النتيجة ستجد أنك بعدها قادر على التفاعل مع الإسلام، ستجد أنك بعدها قادر على التفاعل مع الشريعة، ستجد أنك بعدها منسجم مع التعليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وما أمرنا به. لماذا نجد الإنسان تثقل عليه في بعض الأوقات توجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه يعيش في إطار المعتاد، في إطار مألوفاته، في إطار محسوسه، في إطار نفسه، لكنه لو خرج إلى منزلة التفكر، إلى منزلة رؤية العقل، سيخرج بعدها ليجد أن الذي أمره ما أمره إلا بأمر الآمر للكون سبحانه وتعالى، فيجد أنه مستسلم لله سبحانه وتعالى، منصاع لأمره، سيجد أنه يعلن إسلامه، يعني استسلامه، ليكون حنيفا مسلما، أي موحدا مستسلما لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه ألا يوجه قلوبنا إلا إليه، نسأله أن يعمر قلوبنا بالإيمان بسر الفاتحة.